له قول ابن عباس رضي الله عنهما: قد صارت عامة معاخاة الناس على الدنيا. كما ذكرنا فهم الصحابة رضوان الله عليهم لحال الناس. قد عبر الشيخ رحمه الله إمام هذه الدعوة في المسائل عن ذلك بقوله: وفيه فهم الصحابي للواقع. ويعني بالواقع يعني واقع الناس وصلتهم بالشرع، لأن ابن عباس حكم على الناس لأن عامة معاخاتهم أصبحت على أمر الدنيا. ومعرفة العالم ومعرفة الفقيه بحال الناس من حيث ارتباطهم وصلاتهم ومن حيث علاقة بعضهم ببعض هذا لا بد منه، لأنه لا سبيل إلى إصلاحهم إلا بذلك. كيف يؤثر في أناس لا يعرف طريقتهم؟ ولهذا بين الله جل وعلا لنبيه طريقة المشركين وحالتهم وعلائقهم وصلاتهم، وقال جل وعلا بعد أن بين ما بين: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فمن مقاصد الشرع أن تستبين سبيل أهل الباطل بأنواعهم، وذلك لأن استبانة سبيل الناس هذا ينفع الداعية في بيان دعوته وكيف يدعو. لهذا في هذا نستفيد فائدة مهمة، وهي أن فهم الواقع الذي فهمه الصحابي رضي الله عنه وهو ابن عباس كغيره من الصحابة الذين عانوا العلم والفقه ونشروا الدعوة وبينوا الكتاب والسنة للناس كانوا يعلمون أحوال الناس وما هم عليه من إقبالهم على الدين ومن مخالفتهم له، فيكون كلامهم مؤثرا لأجل معرفتهم بحال الناس. ابن عباس لما رأى أن عامة مؤاخاة الناس صارت على الدنيا قال هذا الكلام، وهو قوله: من أحب في الله وأبغض في الله ووانى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، يعني أن سبب قوله من أحب في الله وأبغض في الله هو أنه رأى أن الناس عامة مؤاخاتهم صارت لأمر الدنيا، ونبه بهذه القاعدة العامة العظيمة التي أخذها من عموم الأدلة من الكتاب والسنة. وبالمناسبة فإن فهم الواقع هذا الذي ذكره الشيخ هو الذي يعتني به العلماء الفقهاء في كتبهم، وهو فهم الواقع المؤثر في الأحكام، فهم الواقع المؤثر في الأحكام الشرعية. لأن الواقع يعني الحال قسمان: قسم مؤثر في الأحكام الشرعية وقسم غير مؤثر في الأحكام الشرعية. فما كان منه مؤثرا في الأحكام الشرعية يعني تبنى الأحكام الشرعية عليه، فهذا لا بد للعالم من معرفته قبل أن يحكم. وأما القسم الذي لا يؤثر في الأحكام الشرعية فإن هذا إن عرفه أو لم يعرفه فإنه ليس بمحل امتياز، لأنه غير مؤثر في الحكم الشرعي، والعالم إنما يهتم بما يؤثر في الأحكام الشرعية، وما لا يؤثر فهو مزيد تفصيل لا يهتم به اهتمام الاهتمام بالمؤثر في الأحكام الشرعية. ولهذا يتكلم الفقهاء وأصحاب القواعد الفقهية عن أن الأحكام تدور مع عللها، وأن الفتوى تختلف باختلاف الزمان والأحوال، وهذا لا شك جميعا مبني على المعرفة بحال الناس. كذلك القاعدة المشهورة عندهم أن الحكم على الشيء فرع عن تصور، والتصور قد يكون الحكم على واقع، فالتصور لا بد أن يكون لذلك الواقع، لكن لذلك الواقع المؤثر في الحكم الشرعي. أما الواقع غير المؤثر في الحكم الشرعي فإن معرفته ليست مشترطة في العالم لأن العالم يجب عليه أن يعلم ما يؤثر في الأحكام، أما ما لا يؤثر في الأحكام فلا يجب عليه. قد يكون ذلك من الثقافة، قد يكون من زيادة العلم، قد يكون من النافلة، هذا باب آخر. لكن الوجوب لا يجب على العالم أن يتعلم أو يعلم قبل حكمه وقبل كلامه إلا ما يؤثر من الواقع في كلامه. فإذا تكلم بكلام مبناه على واقع أخطأ في تصوره فيكون مخطئا، لأنه ما فهم الواقع الذي ينبني عليه أثر الحكم الشرعي. مثلا لو أتى بيحكم على شخص بأنه يستوجب الحد، رجل زنى وأتوا به فقالوا له أيها العالم والشيخ أو القاضي هذا زنى، فلا يقول العالم أو القاضي لا يقول اذهبوا به فاجلدوه أو اذهبوا به فرجموه، لابد من معرفة واقع هذا المعين حتى يصدر الحكم عن فهم لواقعه. فيسأل أولا يرى هل هو محسن أم غير محسن، هل هو عالم بالتحريم أم غير عالم، هل يعذر بالجهالة أم لا يعذر، يعني لابد أن يستفصل منه حتى لا يقع في ذلك. كذلك يأخذ بها العلماء في مسائل كثيرة، لأنهم يشترطون للحكم معرفة الحال، سواء الأحكام عند المفتي أو الأحكام عند القاضي لابد من معرفة الحال، وهذا هو معرفة الواقع. وبالجانب الآخر ما شاع في الزمن الأخير وفي هذه السنين الأخيرة من الكلام عن فقه الواقع وما يتعلق به، هذا يراد به أعم من الكلام الذي ذكرناه، لأن فقه الواقع عندما أطلقه من طلبة العلم يريد به ما ذكر وزيادة عليه فقه الواقع السياسي في الأمة أو في العالم. ومن ما تقرر قد كتب فيه وبين أن فقه الواقع السياسي هذا غير مشترط في العالم، أن يفقه الواقع السياسي بمعنى أن يعلم ما يدور، أن يفقه يفهم ما يدور في السياسة، لأن السياسة أمر لا يعرف ولا يدرك غوره، وإنما الذي يتعاطى الأخبار في ذلك غايته أن يعلم ما يجري، أما أن يفقه حقيقة ما يجري فهذا في الواقع غير ممكن. ولهذا تجد أن كثيرين ممن تصدوا لمثل هذا يصيبون بعضا ويخطئون بعضا، وقد يكون الخطأ أكثر من الصواب، وذلك لأن مبناه على الحد والظن، فإذا هو علم بالخبر وليس فقها. ولهذا نقول إن الأحوال السياسية تعلم، أما تفقه فهذا صعب المنال، حتى السافة أنفسهم لا يفقهون على حقيقتها. يمكننا أن نفقه من الواقع السياسي ما فقهنا الله جل وعلا به، وهي الأصول الثابتة لعلاقة المؤمن بأعدائه، هذه أصول ثابتة نفقهها فقها جيدا، مثل معرفة أعداء المسلمين، قال الله جل وعلا والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، بيّن الله جل وعلا لنا أن المشركين جميعا أعداء لنا، وأن اليهود أعداء لنا، وأن النصارى أعداء لنا، وأن المنافقين أعداء لنا. فهذا الأصل العام فقهه يكون بفقه الكتاب والسنة وليس بفقه شيء زائد عليه، فيكون المؤمن يأخذ حذره بالفقه المستنبط من الكتاب والسنة، لأن هذا الفقه الخاص الذي يسمى فقه الواقع هذا لا يدركه علما وليس فقها، لا يدركه معرفة إلا الخواص جدا. ومعلوم أن من القواعد الشرعية التي قررها الشاطبي وغيره في كتاب الموافقات وقررها غيره أن الشريعة شريعة الإسلام أمية، يعني أنها في تشريعاتها وفيما يطلبه الشارع من أهلها رعى فيها حال الأكثرين وهم الأميون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية. وإذا علقت الأحكام بما لا يدركه إلا الخواص كان هذا قدحا في الشريعة، لأن الأحكام التي يحتاجها الناس جميعا هذا لا يعلق بها معرفة الخواص، ومعلوم أن حال المسلم مع أعدائه هذا يحتاجه كل واحد، ولهذا بيّنها الله جل وعلا في القرآن مفصلا جدا. فإذا القدر الواجب من ذلك الذي يسمى فقه الواقع السياسي، قدر الواجب منه الذي يجب على كل مسلم أن يعلم من ذلك الواقع، الواقع الذي أخبر الله جل وعلا به في كتابه أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وما هو أبعد من ذلك فإن هذا قد يكون من فروض الكفايات، وقد يكون من المستحبات، وقد لا يكون مندوحا في بعض الحالات إذا كان معه التفريق في أصول شرعية، لأن هذه المسألة حادثة. وأول من أطلقها حسب علمي أول من أطلقها في هذا العصر هو سيد قطب في تفسيره في كتابه في ظلال القرآن في سورة يوسف، فإنه عند قوله تعالى بما أنكر ربما أكون نسيت، عند قوله تعالى قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، قسم الفقه إلى قسمين، فقه الأوراق وفقه الحركة، وقال إن فقه الحركة مبني على فقه الواقع، ولا بد للحركة يعني للجماعة الإسلامية المنظمة أن تعتني بفقه الواقع، لأن مبنى حركتها على معرفتها لفقه الواقع، وقدم معرفة فقه الواقع على ما سماه بفقه الأوراق، وذلك أنه قال إن فقه الأوراق وهو فقه الكتاب والسنة له يحتاج إليه إذا قام في الدولة المسلمة، أما إذا كانت الدولة المسلمة أو الجماعة المسلمة ليس لها سلطة سياسية تحكم فإنه كيف يعتنى بفقه الفقه الأوراق قبل أن تقوم، فيكون العناية بفقه الأوراق في فراغ على حسب تعبيره، في فراغ يعني ليس منزلا على واقع معين، ثم ركز على الاهتمام بفقه الواقع. هذا حسب علمه أول من وزع هذا التوزيع وذكره. ومسألة فقه الواقع إنما اشتهرت في الزمن الأخير يعني في 3 سنين الأخيرة، لكن هي معروفة بين الدعاة وبين الشباب من نقود من الزمن، يعني من نحو 20 سنة وقريب منها، يعني الاهتمام فقه الواقع، لكن كونه منظرا ونحو ذلك هذا صار في الزمن الأخير. المقصود أن الفكرة هذه أول من أطرقها هو سيد قطب، وطرقه لها كان مبنيا على نظرة، وهذه النظرة غير صائبة في أصلها، وهي أن الأوراق فقه الأوراق يعني فقه الكتاب والسنة لا يحتاج إليه إلا إذا قامت دولة مسلمة، هذا غلط. حتى في البلاد التي لا تقوم ليس فيها دولة مسلمة فإن الدعوة التي لا تقوم على فقه الكتاب والسنة فإنها دعوة لا تمت إلى الإسلام بصلة، بل هي دعوة مبتدعة إذا كانت لا تهتم بفقه الكتاب والسنة، فماذا يهتم الناس إذا لم يهتموا في دعوتهم بفقه الكتاب والسنة؟ نعم قصد سيد خضر فيما ذكر هو الإغراق في فهم فقه الأوراق، كما ذكر هو عن بعض من يستفتى في مسائل عظيمة جرت على المجتمعات الإسلامية، يقول لم تكن من صنع المجتمع الإسلامي وإنما ولدها خليط من أخذ الأفكار الغربية وتطبيقها على المجتمعات الإسلامية، ثم ولد هذا المولود المسوح فسأل الإسلام عن حكمه. هذا الكلام ليس فيه، الكلام في فقه الأوراق وإطلاقه لم يكن صائبا، فقه الأوراق يحتاج كل داعية، ولهذا ترى دعوات كثيرة قائمة اليوم في المجتمع الإسلامي لا تهتم بتربية أفرادها على الفقه، فقه الكتاب والسنة، وهذا يسبب ضررا من جهة أن الشباب أو أفراد الدعوات أو الأفراد الذين يدعون سواء كانوا في دعوات مخصوصة أو دعوات غير منظمة، هؤلاء كيف يدعون الناس؟ كيف يلتزم هو إذا ما فقه الكتاب والسنة؟ لهذا تجد في خارج هذه البلاد لو منكم من ذهب تجد غرابة كثيرة في أن منهم من يتصدر للدعوة ويكون عنده ضعف في العلم شديد، بل يكون بعض صغار العلم يعرف مسائل في عبادته في صلاته بل في أمر عقيدته أعظم من ذلك، وقد يكون ذلك رئيسا جماعة أو مسؤولا في لفئة أو نحو ذلك. المقصود من هذا أن هذا الإطلاق الذي أطلق ليس بصواب، بل يجب أن ينظر إلى هذه المسألة نظر إنصاف ونظرا شرعيا، وذلك بنحو ما فصلت، وهو أن فقه الواقع أن الواقع قسمان: واقع مؤثر في الأحكام وواقع غير مؤثر في الأحكام. الواقع المؤثر في الأحكام هذا يجب على العالم رعايته، كذلك على الداعية رعايته. أما الواقع الذي لا يؤثر في الأحكام فهذا لا يجب على العالم أن يعرفه ولا على الداعية أن يعلمه، إنما هذا إذا كان في الأمة لمجموعها حاجة لذلك، فقد يكون في بعض الأحوال فرض كفاية، قد يكون في بعض الأحوال مستحبا، قد يكون مباحا، وقد لا يكون له، قد يكون مذموما في بعض الأحوال كما فصلت لك سابقا. إذن هذه المسألة جرها ذكر الشيخ رحمه الله لكلام ابن عباس وقوله في المسائل وفيه فهم الصحابي الواقع. الشيخ رحمه الله لما إذا تأملت دعوته كيف دعا الناس تجد أنه عالم بواقع الناس، واقع الناس وأحواله والارتباطات التي في وقته يعلمها، ولهذا تجد أنه رحمه الله تعالى رحمة واسعة بدأ الناس بما يصلحهم، ما ابتدعهم بشيء بعيد عن واقعهم، بل نقلهم خطوة فخطوة معه حتى كتب الله جل وعلا له ما كتب من انتشار الدعوة وقوتها. هذه دعوة الشيخ رحمه الله محتاجة منكم إلى دراسة عظيمة، لأنها دعوة سلفية نجحت في هذه البلاد، ولابد أن يتفرس الدعاة فيها وينظروا في أسباب نجاحها ونظر الشيخ كيف كان واهتماماته وما كان عليه من النظر العام وأصول الدعوة وما ينبغي في ذلك، لأن كل مخلص في دعوته يحب أن تنجح الدعوة الصحيحة التي يدعو إليها، وهذا يحتاج إلى النظر في الدعوات الثالثة الناجح منها وغير الناجح، لعل الله جل وعلا أن يكتب النجاح لكل مخلص في دعوته. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المخلصين في قولهم وفي عملهم، المقتصدين المنصفين المعتدلين، وأسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع العمل الصالح، وأن يميتنا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فسمعنا جميعا هذه النبذة المباركة التي تولاها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الفريان، الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطهر، في موضوع عظيم كما بين ذلك أصحاب صاحب الفضيلة. الموضوع عظيم وهو أعلى موضوع، وهو موضوع الشرك، لأن الشرك ضد التوحيد، التوحيد هو أعظم الواجبات وأهم الفرائض، والشرك هو أعظم الذنوب والكبائر. قد أنزل الله الكتب وبعث الرسل عليهم الصلاة والسلام بالتحذير منه والدعوة إلى توحيد الله، أول شيء أول دعوة الرسل هي الدعوة إلى توحيد الله وإلى توحيد صلى الله عليه وسلم. الله خلق الخلق من الجن والإنس ليعبدوه، يخصوه بالعبادة دون كل ما سواه، الحكمة في خلقهم أن يعبدوه وحده بدعائهم خوفهم وجزائهم وصلاتهم وصومهم وجمعهم وسائر العبادة، خلقوا لهذا الأمر وامروا به كما قال عز وجل وما خلقت الجن والانس ليعبدون يا ايها الناس اعبدوا ربكم. والرسل والكتب وشرف الرسل وهم يعتبر بهذا الامر ببيانه وايضاحه بالدعوه اليه والتحذير منه. فالواجب على جميع المكلفين من الجن والانس والرجال والنساء ان يعنى بهذا الامر اكبر عنايه واهم عنايه، فاذا صح لهم هذا الامر فهم على خير عظيم. ثم تبصر تعلم من جميع ما اوجب الله وان معرفه كل ما حكم الله حتى يؤدي ما اوجب الله عليه وينتهى عما حرم الله عليه. أول واجب على المكلف من جن وإنس من رجل وامرأة الواجب عليه أول شيء أن يخص ربه بالعبادة وأن يحضر الشرك به سبحانه وتعالى. ولهذا أكثر سبحانه في كتابه العظيم من الدعوة إلى توحيده والتحليل الإشراقي وبعث الرسل لهذا الأرض حيث قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وإن وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتخلن من الخاسرين. خاطب النبي صلى الله عليه وسلم والله قد حماه وأعطانا الشرك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتخلن من الخاسرين بل لله فاعبد وكن الشرك. ويقول عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال عز وجل ما كان المسلمين ان يامروا بهدي الله شاهدا على مسيرته اولئك حبطت اعمالهم وفي النار في خالدون. الشرك واعظم الجنود اخطاوها قد ابدى الشيخان واوضح ما ينبغي ايضاحه في هذا الامر العظيم. وعفى الله مثوبتهما وزادهما وايانا واياكم علما من هدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا. المكه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر عشر سنين في مكه يدعو الناس الى توحيد الله قبل ان تفرض فرائض. عشر سنين يدعو الناس الى توحيد الله. صابر قريشا وغيرهم وأبدى وأعاد في ذلك وهكذا أصحابه رضي الله عنهم وحصل عليه من البلاء والمشقة ما خاب عليه فلم يزل بهم يدعوهم إلى الله وينذروه نعمة الله وسجده حتى أن الله له فطرة بعدما حصل منهم ما حصل منه الشقاق والعناد. وقصت بقتله عليه الصلاه والسلام حتى ان يهوى بفعله من خبزهم وورائهم كان الله له الهجره الى المدينه. بل هجر جمع من اصحابه قبل ذلك الى الحبشه فيها بشده الاذى من المشركين. فالواجب على جميع المكلفين ان يعرفوا هذا الامر حق المعرفه وان يستقيموا على توحيد الله والاخلاص له في كل اقوالهم واعمالهم من صلاه صوم صدقات حج جهاد وامر بالمعروف ونهي عن المنكر وسعي العباده وان يحذروا نشرته من جميع المعاصي سبحانه وتعالى لا يفعل عن ايمان وعن صدق وعن اخلاص وعن رغبه عند الله. سمعتم تفصيل الشرك حقيقته وانواعه وشرائطه قد وقع الامه في ذلك الشيء الكثير مع ايضاح القران لحق الشرك وتكرار كلام البلاد ومع ايضاح النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحه وما بينه أهل السيرة من كتاب السيرة من بيان العظيم كل ذلك قد حصل. ومع ذلك فأكثر الخلق لم يوفق لهذا، فأكثرهم على شرك بالله. وما أكثر الناس ولو حرصت منهم وإن فتى أكثر فأولئك عن سبيل الله. قد ذكر سبحانه في قصص الأنبياء في العجلة في عنادهم وكفرهم وضلالهم مما يبين لأهل الإيمان عظمة التوحيد وشدة الضرورة إلى العمل به والأخذ به في التوسط به. بعد كل قصة في سورة الشعراء يقول إنه هي ذلك وما كان أكثر منه. بعد كل قصة فيما وقع ضد الأنبياء ورسلهم وعناد الأعداء أولئك أهل عبر وعظة وما كان أكثرهم مؤمنين. فحسب لعبد الله أن يصيبه ما أصاب الأكثرين، يحرص على إشراف عبادة الله وحده وأن تؤمن حقا أنه لا معبود حق إلا الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، الآية في سورة الحج. وفي سورة لقمان ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال عن إبراهيم وإذ قال إبراهيم لأبيه القوم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فيه من الشرك. فلا بد من إخلاص العبادة لله وحده والبراءة من الشرك بالله ومن المشركين كما قال الله عز وجل قد كان لك أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه يعني يا ربي إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا حتى تبوا إلى أحد. قال عز وجل فمن يكفر بالطاغوت من المنافق قد استمسك بالعروة قال له صلى الله عليه وسلم الله والإخلاص يعني يؤمن بالله حقا وأنه ربه معبوده الحق صدقا من قلبه صدقا خالصا من قلبه. ولهذا يقول رسول الله في حديث يقول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه خالصا من قلبه. يبين عليه الصلاة والسلام أنه لا بد من إخلاص الصدق وأن مجرد القول لا يكفي. قد قالها المنافقون وهم في الدقيق أسفل من النار يقولها المنافقون وهم في الباطل على خلافه. فالقول المجرد لا يفيد اهله شيئا بل حجه عليه. بل لا بد من قول وعمل، لا بد ان تقول لا اله الا الله صدقا من قلبك واخلاصا من قلبك، ولا بد ان تحقق ذلك باخلاص عباده الله وحده. ولهذا قال اريد ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوا عصوا مني دماءهم وحقوا اموالهم الا بحقها حقها وفرض الله بالله واداء الفرائض وترك المحارم. حد يحرق صوته يريد ان يقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فيقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصروا من دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم. فالاحاديث والايات يفسر بعضها ويبين بعضها. وظن الجهال المشركون انهم بقولهم لا اله الا الله صاروا مسلمين مستحقين للنجاه، وان عبدوا بدوي وان عبدوا الحسين وان عبدوا عليا وان عبدوا النبي وان عبدوا الاصنام هذا من الجهل العظيم. هذا اعظم الجهل واخطر. فلا بد في قول لا اله الا الله من الصدق والاخلاص وان تعبد الله وحده دون كل ما سواه. فاما الالفاظ المجرده من دون عمل من دون عقيدة فلا تبدي على أهلها شيئا، بل أهلها إذا قالوها في الظاهر وهم في الباطل يخالفون لها عمدًا صاروا منافقين وصاروا شرا من الكفار المعلمين وصاروا في الدكتور سنة النار كما قال عز وجل إن المنافقين في الدكتور سنة النار حول المفجر لهم أسلم. المقصود أن قال لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله معناه الإقرار باللسان مع تصديق القلب ومع قيام الجوارح وإذا أتى الله معناه إنه من الأسواق المثال ينطق فالقلب يشبه لا نعبد حقا إلا الله فالجواب تلقاه ذلك يعبد الله بصلاته وصومه وذبحه ونذره وجهاده وأمره بالمعروف أن ينكر غير ذلك كله من الله وحده. فصلت الشروط الموضحة لهذا الأمر شروط هذه الكلمة يقول من ضبط الحذر من ضبطها علم اليقين وإخلاص وفكر كما نحذف من قياد وقبول الله وذكر ذلك في بعض الرحمن حسب عن الله في المدينة وفي دفع منها تفعل منها بما سوى الإله من الأشياء بطل الإنسان لو يكون سنع العلم يقول الله العلم يمسك العبادة وعن يقين مهما ما أشف ما أشف لأن العلم من أهل يقين كامل أن الله معبود الحق لا شبه له سبحانه وتعالى وأن ما عبده الناس من الأنبياء أو الملائكة أو أصنام أو أشجار أو أحجار أو نجوم أو غير كله باطل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون منه إلا أن يا سيدي بدوي أعطي كذا ويا رسول الله انصرني بعد وفاة عليه الصلاة والسلام أو يا فلان يا الأنماط الشيما ديني هذا الشيء الأكبر أو طلب الجن الشيء الأكبر أو طلب النجوم الشيء الأكبر لا بد أن تكون إلا به الله وحده يا أيها الناس اعبدوا ربكم فقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك قال سلام لم أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين فجميع الأوامر والنواهي كلها شرع للعبادة التي أنسبها وفي الكلام ما خلاف في الجنة والإنس إلا ليعبدون يا أيها الناس عند ربك تفسرها تقليد الله تخص الله العبادة الصلاة الصوم الزكاة الحج الجهاد في المعاصي كلها هل تشرعنا هل تشيع بوقت على النبي وهذا هو تشيع وما خلق الجن والجن وليس من الجن يعملون بنا يعني اخلاق عباده من هذا الشيء توحيد تخصص العباده الخوف والرجاء المحبه الصلاه الصوم والذبح بالنبل بعد ذلك فاداء الفرائض لله وحده وترك المعاصي التي اعظمها واخطرها الشرك هل هي العباده التي أنت في قلبها أمر منك العبادة أن تخص الله بالعبادة وحده وأن تؤدي فرائضه وأن تدع ما هذا وفي التقوى وفي الإيمان وفي الهدى ولقد جاءهم ربهم الهدى وفي الجل ونحن جاءهم التقوى إلى أقواله المسلمين فعليك بأن تجاهد نفسك في هذا الأمر العظيم وأن تنصح من حولك في أهلك في رباتك في غانك في رؤسائك وعلى غيره من تستطيع حسب طاقتك حسب علمك يمكن من يأكلك بلسانك بالمكاتبة بالهاتف بالتلفون بكل وسيلة تستطيعها توصل الحق إلى الناس تعلمهم من شبه من أهل الحق حدوهم والشفاء والمعاصي ولما خير النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله اي ذنب اعظم قال ان تجعل لله ندا وخلقا من شريك العباده من نجم او ملك او نبي او ملك او جن او غير ذلك واذا لم يؤمن بالله وحده صار في اكثر من الاخطاء كالملائكه من الشيوعيين وغيرهم وهي لا يؤمن بالله ربا ولا يعبد من الله ولا يؤمن من بعض الناس كفر وأضلوا ضلالا قد جعلوا أهواءهم من لله وقد اجتهدوا أهواءهم وآراءهم من لله فهم أعظم الناس بالله المشركين طبقات كفر طبقات أنواع وإن كان له الشرك لكن في طبقات في كفر بالله وعوض الدليل الصحيحين هذا ذكر رضي الله عنه فقد ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال الا انبئكم باكبر الكبائر الا انبئكم باكبر الكبائر الا انبئكم باكبر الكبائر قلنا لا يا رسول الله من يهمك الشرك بالله ثم قد يقول والديه ثم قد يقول الزين وشاهده خير مسعود ان تجعل الجنده خلقه ثم ايم قال ان تقتل قصص من الاقامه ثم ايم قال ان تزان بحياه الله تبين الحديث جميعا ان اعظم الدين شكر الله ثم بعد ذلك قتل الوفاء الحق والعقوق اشتراك الزور والزنا كل فضل من احسن الثبات ما في اعظم الجميع واحب الجميع وشكر الله عز وجل وما دينه تحت مشيئه الله ما فيك الشرك من شأن ما عرفت كما قال عز وجل في الكتاب العظيم ان الله لا يغفر الذنوب ولا يغفر ما دون ذلك الا يشاء فما تحت الشرك مدينه من المعاصي تحت مشيئه الله ان شاء الله عفا عن سهل اذا مات على التوحيد والاسلام وان شاء عجله على غير معاصيه وكثير من الناس يموتون على وكثير الناس من الناس على المعاصي يعذبون يعذبون في النار على غير معاصيهم لكن لا يخلدون كل له صعب بل يعذبون على غير معاصيهم كل ما على غير معاصيهم هذا تقوم الجنه اكثر من هذا وهذا اكثر من هذا على حسب العظيم التي ماتوا عليها لا يخائلون ولن يعفو الله عنهم يعذبون يشهدهم النبي صلى الله عليه وسلم يشهدهم الملائكه الاخلاق والمؤمنين ويخلهم الله حسب حكمته سبحانه ومشيئته ولطفه واحسانه شفاعة الشفاعة ثم يبقى بقية في النار من العصاة يخرجهم الله بعد ذلك بفضل رحمته من كل شفاعة لأحد ماتوا على التوحيد لكنهم معاصي دخلوا بها النار ومكثوا بها ما شاء الله فالواجب على جميع المسلمين من رجال النساء والعربية العجل من ضمن العنس الجميع الواجب عليهم الحمام ومن تفقه في الدين والتعلم والتبصر حتى تعرف ما أنزل الله عليك وحتى تعرف ما حرم الله عليك وحتى تعرف ربك على رسوله والواجب أيضا البدان في أداء ما أنزل الله عن إخلاص لله ومحبة وتعظيم والحذر من جميع المعاصي أعظم عن محبة لله وعن تعظيم عن عين وبصيرة وعن قياد لشرعه وتعلق به سبحانه وتوبة إليه لا تقل أنا شاذ وأنا صحيح وتؤجل لا الله في أتباعك كم من شاب ما تقبل الشيخ وكم من صحيح ما تقبل النبي هو من الحرام هذا الجدار بالتوبة إلى الأباء الجدار بالتعلم والتفقه بالدين الجدار بالحذر بكل ما حرم الله الجدار بكل ما بأداء كل ما أوجب الله في أي مكان في أي مكان في الحذر والشفاء في البر والبحر في القطار في الطائرة في السيارة بأي شيء يجب عليك أن تجب عن الله وأن تستقيم على شرع الله وأن تؤدي فرائض الله وأن تحب عن حرم الله بإيمان صادق وإخلاص لله ومحبة وانقياد وقبول الحق وإيثار الله ورغبة بما عند الله هكذا يجب عليك أيها المؤمن وأيها المؤمنة هذا أيضا ولا تؤدي ولا تقول هذا يمضي عليه وشفاء أحد أدي فرائض وقتها تحضر المعاصي أينما كنت في بيتك في الطريق وفي أي مكان لعلك سلم اسأل ربك التوفيق اسأل ربك التوفيق اسأل ربك اللهم أعنا على طاعتك اللهم أعنا على طاعتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن الله اللهم أصلح قلبي وعملي لكن يسأل ربك يرضى على الله دائما دائما لعله فيه يدعوني أستجب لك يقول سبحانه يقول أستجب لك وعليك ان تحذر الشرك والمعصيه في الخفا والجهل جميع الاحوال في السجود الخفا بالله واحذر الشرك بالله خالا بربك توحيد الله واحذر المعاصي كذلك حينما كنت واذا نفى المعروف والنهيت عن المنكر فقل لله وحده لا رجال اذا نصحت لاهلك كذلك لله وحده قرات قلالك لله وحده صدقتك لله وحده الأعمال كلها مخللة بإخلاص لله بفتح الدين والصدق ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل فرج الله وتشريعاته. نسأل الله لنا في التوفيق والهداية. نسأل الله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن نحن الفقه في الدين كما نسأله سبحانه يصلح جميع المسلمين في المكان وأن يولي عليه خيار وأن يصلح قلوبنا كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن يجعلهم من الهداة المهتدين وأن يهدهم المسلمين.